فهذا الشريط الثاني من شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
ومثل المرأة بشهوة.
ومثل المرأة بشهوة، وهذا في خلاف بين أهل العلم، كونه يمسها بشهوة. منهم من قال إنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال إنه لا ينتقض إلا إذا حصل منه شيء بسبب بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي، خرج من ذكره مذي بسبب هذا اللمس، فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من أحد السبيلين. وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء، وهذا هو الأظهر، أن الإنسان يعني لمس، مجرد لمس المرأة لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ، فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان ومن حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض بمجرد لمس المرأة، سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة بالرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك صحيح أنه لا ينتقض به الوضوء.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا.
ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، سواء كان ذكره أو دبره، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه ينتقض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان أن لمس ذكره فإن عليه أن يتوضأ. وقد جاء حديث آخر عن طلق بن علي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال: هل هو إلا بضعة منك؟ وهذا يفيد بأنه لا ينقض الوضوء، لأنه قال: هل هو إلا بضعة منك، يعني كما لو لمس رجلك أو رأسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، أي جزء من أجزاء بدنك إذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن الصحيح هو أنه يحصل النقض، لأن حديث طلق بن علي كان متقدما، وأيضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء، لأنه جاء عن بشرى بن صفوان وعن غيرها، وجاء أيضا عن طلق بن علي، يعني ما يتعلق بنقض الوضوء، فهو إما أن يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ، أو يكون شاذ ويكون غيره أرجح منه، الذي هو قضية النقض بمس الذكر، وهذا فيما إذا كان مباشرة، أما إذا كان بواسطة كأن يكون من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا لمسه مباشرة.
وأكل لحم الجزور.
وأكل لحم الجزور وهي الإبل، فإن الإنسان إذا أكل شيء من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء، لأن السنة ثبتت لذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال: توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال: إن شئتم، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض، وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وتغسيل الميت.
وتغسيل الميت، وذلك لما لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله، ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدبر سواء منه أو من غيره، فإن لمس نفسه أو لمس غيره فإنه يحصل به انتقاض الوضوء، يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا.
والردة عن الإسلام.
والردة عن الإسلام، وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل، فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه، يعني ما حصل ناقض من النواقض وإنما رجع إلى الإسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء، فمن أهل العلم قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته، ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام باقٍ على طهارته فالعمل لا يكون حبطا، عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته، لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته يحبط عمله، وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض أهل العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته، كما يقولونه في غيرها من الأمور كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه إن هذا يعتبر من نواقض الوضوء، لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض، ولكن يكون الإنسان يعني يتوضأ أو يؤمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، يعني كلمة في الأصح يعني الأصح من أقوال العلم في أنه يعتبر صحابي، لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا حديثا من حديث الصحابة، يعني عدوا حديثا من حديث الصحابة وأخذوا بأحاديثهم التي حدثوا بها، لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة، فإنه من يرتد عن دينه فيموت وهو كافر.
الشرط الخامس: إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
هذا عود على شروط الصلاة، لأنه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث ذكر شروطه، رفع الحدث الذي هو بالطهارة فذكر شروط الطهارة وذكر فروض الطهارة وواجب الطهارة ونواقض الطهارة، ثم عاد إلى تكملة شروط الصلاة. الشرط الخامس إزالة النجاسة، وهي من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. فالإنسان عندما يصلي يكون ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة، وبدنه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست متنجسة ليست فيها نجاسة. فمن شروط الصلاة أن الإنسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة وثوبه ليس عليه نجاسة والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. لكن إذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فإنه يصلي عليها، لأن النجاسة غير مباشرة للإنسان، ولا يصلي الإنسان على نجاسة، يصلي على شيء طاهر ولو كان تحته شيء نجس، سواء كانت الأرض متنجسة أو كان تحته ممر قاذورات ومر يعني مجاري يعني قذرة، لأن ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحته، لأنه غير مباشر للنجاسة. فإذا صلى على مكان يعني أرض متنجسة أو تحتها مجرى نجس فإن ذلك لا يؤثر، إذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس أو صلى على الأرض التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فإنه غير مباشر النجاسة فصلاته تصح في هذه الحالة. وكذلك لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منها طاهر فإن ذلك لا يؤثر لأنه ما صلى على النجاسة. ليس من ذلك أنه إذا كان البساط طرفه متنجس أنه ما يصلي على كله، بل إذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه أو الجهة التي ليس فيها نجاسة. وكذلك الثياب والبدن، لكن لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة أو صلى في مكان متنجس أو ثوب فيه نجاسة أو بدن عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن الصلاة صحيحة. ليست كالوضوء لأن نجاسة النجاسة ليست كالوضوء لأن الوضوء لو صلى وهو غير متوضئ صلاة غير صحيحة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما النجاسة إذا كانت على جسد الإنسان ولم يعلم بها إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة في ثوبه ولكنه نسيها وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا علم عند دخوله في الصلاة بأن ثوبه نجس وصلى صلاة غير صحيحة كون دخل في الصلاة وهو يعلم أن ثوبه متنجس أو بدنه عليه نجاسة أو البقعة عليه نجاسة فإن الصلاة لا تصح. وأما إذا كان لم يعلم بعد الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة إذا كان يمكن تجنبها بأن يعني أزال ما يمكن إزالته بأن يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة. لكن إذا كان ما تأتى ذلك إلا بالتعري فإنه يقطع الصلاة إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقطعها. أما إذا كان يمكن إزالتها ويبقى عليه ما يكمل به صلاته وعورته مستورة فإنه يكمل الصلاة. ودليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان عليه قدر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن كان عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قال لماذا خلعته؟ قال رأيناك خلعنا وخلعنا. فقال إنه أتاني جبريل وأخبرني أن في رجل قدرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى وهو في ثوب النجاسة فإن الصلاة صحيحة لأن الرسول ما عاد الصلاة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم عرف بأن ما كان قبل الذكر أنه لا يؤثر أنه لا يؤثر لأنه لو كان يؤثر لا عاد الصلاة. فكونه واصل الصلاة مع أن جزءا منها كان فيها يعني شيء من القدر فدل هذا على أنه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بأن في ثوبه نجس أن الصلاة صحيحة لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم والذي تقدم كان القدر موجود. فدل هذا على أن النجاسة تختلف عن نقض الوضوء وأن الإنسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بأنه محدث وأنه صلى على غير طهارة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ولو صلى ثوبه نجاسة ولم يعلم غير الصلاة فصلاته صحيحة فصلاته صحيحة. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو على البقعة التي صلى فيها وبين عدم الوضوء وكل إنسان على غير طهارة هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه. هذا دل دليل على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه. ويقول صلى الله عليه وسلم سيقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا دل دليل على أنه يصح لأن صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته لما أخبره جبريل الذي فينا عليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة. فلو كان ذلك لازما لاستأنف الصلاة من أولها.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانه يقدر، لابد من ستر العورة ولابد من يكون الإنسان ساتر العورة في صلاته. ومعلوم أن الإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة، يعني ستر عورة وغير ستر العورة يعني يأتي بأحسن الهيئات التي يكون عليه. ولا ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر ويتهاون مثل ما يفعل بعض الناس إذا كان عنده ضيوف أو ناس يلبس لباس يعني نظيف ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم أو عليه الألبسة الخاصة للنوم. فهذا وإن كان صلاة صح لأن العورة مستورة ولكن هذا فيه عدم أخذ الزينة في الصلاة. وكون الإنسان يذهب إلى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى أن يستقبل الناس فيها ولا تسمح نفسه أن يستقبل الناس وهو على هذه الهيئة، فإذا عليه إذا خرج للصلاة أن يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، لا يكون على هيئة لا يرضاها لنفسه إذا كان عنده أناس يريد أن يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. فالإنسان عندما يصلي وعندما يذهب إلى الصلاة يكون على حالة حسنة، ما هو بس يعني يستر العورة، ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة، إذا صلى وقد ستر عورته فصلاة صحيحة، ولكن الكمال والهيئة الحسنة ينبغي أن يكون عليها الإنسان يكون على أحسن الهيئات وعلى أكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، هذا هو العورة التي على الإنسان يسترها في الصلاة وغير الصلاة، وكما هو معلوم الإنسان لا يكون على هذا الهيئة يعني حتى عند الناس، فهو يعني يكون على هيئة حسنة، فالإنسان في الصلاة وغير الصلاة يكون على هيئة حسنة، لكن لو صلى وهو على هذا الهيئة الصلاة صحيحة، إلا أن فيه يعني خلافا فيما يتعلق بستر العاتق، لأنه ثبت عن النبي أنه قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء من السرة إلى الركبة، هذا هو الذي لا بد منه عند الجميع. ومعلوم كما أشرت أن الهيئة الحسنة والتمام والكمال أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات، قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ومثل الرجل الأمة من السرة إلى الركبة، وهذا على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنها كالحرة، وأن عليها أن تستر جسمها كما تستر الحرة جسمها، وأنها تحتجب كما تحتجب الحرة، لأن الفتنة هي في الحرة وفي الأمة، وأسباب الفتن المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها. ففي الصلاة الحرة تستر كل شيء من جسدها إلا وجهها، والأمة تكون مثلها، وفي الاحتجاب أيضا تحتجب، وإن كانت الأمة تخالف الحرة في أنها ينظر إليها وأنها تلعى وأنها تباع وأن المشتري ينظر إليها، هذا شيء آخر، لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن هذا أمر مطلوب في الحرائر والإماء، في الحرائر والإماء.
الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
ثم ذكر بعد ذلك الشرط السابع وهو دخول الوقت، وهو أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فلو صلىها قبل دخول وقتها فالصلاة غير صحيحة، لأنها وقت محدد، فلو صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطلة لأنها ما جاءت في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، لو قدمها عن وقتها فإنها لا تصح عليه أن يعيدها في الوقت، ولو أخرها عن وقتها فإنه يأثم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، هل يتعمد تركها حتى خرج وقتها، هل ينفعه أن يأتي بها أو لا يأتي بها، في خلاف، ولكن على الإنسان أن يأتي بها. وأما إذا كان خلاها بعد وقتها لنوم أو نسيان فهو معذور، يقول الإنسان من نسي من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الإنسان معذورا، كل إنسان يكون دائما وأبدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستيقظ كيف يشاء، لا يقال أنه معذور بسبب النوم، عليه أن يأخذ بالاحتياطات، أن يصيح أن يقضي أو يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم، المهم أنه يعمل على أن يأتي الصلاة في وقتها، ولا يكون النوم عذرا دائما وأبدا، لأن هذا تفريط، تفريط من الإنسان. وأما كل إنسان يحصل في بعض الأحيان أنه يعني يغلب عليه النوم هذا شيء آخر، ولكن كونه دائما وأبدا هذه عادته وهذه طريقته، يعني ينام كذا يشاء ويستيقظ كيف يشاء وتخرج يخرج وقت الصلاة، هذا آثم. والواجب عليه أن يحتاط، وأن يجعل من يقضه أو يوصي من يقضه، أو يجعل المنبه ساعة المنبه التي تنبه فيستيقظ بذلك. فإذا الصلاة لابد أن تكون في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت إن صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في أول وقت، يعني جاءه في اليوم الأول وصلى الظهر بعد زوال الشمس، ثم صلى العصر بعدما صلى ظل الشيء مثله، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، وصلى العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها عند دخول وقت العصر، قبل دخول وقت العصر، وقت الظهر متصل بالعصر، ما في فاصل، ما في مسافة أو منطقة أو يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، وقبل ذلك وقت الظهر. فجاء في اليوم الثاني وصلى الصلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة، أو هذا هو الوقت الذي تصلى فيه كل صلاة. ولكن المستحب أن الإنسان يصلي الصلاة في أول وقتها، لأن ذلك مبادرة إلى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان أو أنه يخرج وقتها وأن يكون في ذلك تساهل، فالمبادرة في أول وقت مطلوبة. إلا في العشاء فقد جاء ما يدل على تأخيرها، لكن الإمام يراعي حال الناس، والناس يفتحون في نهارهم وهم بحاجة إلى النوم فيصلي بهم الصلاة في أول وقتها حتى يصلي الناس وينامون، فالصلاة يؤتى بها في أول وقتها.
وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، يعني أنها تصلى في أوقاتها، مفروضة في أوقاتها، ليست مفروضة في كل وقت، وإنما هي في أوقات معينة محددة لا تتقدم عليها ولا تتأخر.
ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس،
ودليل الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه إشارة إلى بعض الصلوات، يعني هو دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر في صلاة الفجر. لكن الدليل الواضح في الأوقات هو حديث جبريل وكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين.
الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، والمساجد تبنى متجهة إلى القبلة، والإنسان في حضر وفي سفر يصلي إلى القبلة، وإذا كان في بلد فعليه أن يسأل أهل البلد عن القبلة، وإذا كان في برية في فلات وليس عنده أحد يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بالنظر في النجوم إذا كان في الليل والمطالع والمغايب، فيستدل بذلك على جهة القبلة فيجتهد، ولو تبين أنه صلى إلى غير القبلة صلاة صحيحة، لو اجتهد وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاة صحيحة، ولكنه في البلد لو صلى دون أن يسأل وتبين بأن صلاته إلى غير القبلة فإن يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الإنسان يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره، حيث لا يوجد من يخبره. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرائض والنوافل، إلا أنه يستثنى من ذلك في حال السفر، كل إنسان يتنفل على راحلته يصلي أينما اتجهت، يدخل الصلاة إلى جهة القبلة ثم يذهب إلى حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت به راحلته يتنفل، هذا في النافلة. وأما إذا كان يصلي على الأرض فإن عليه أن يستقبل القبلة. وكذلك الإنسان المضطر كالموثق يعني في مكان وهو غير القبلة يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يصلي على حسب حاله، مثل الموثق في عمود إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعت، سواء في ذلك الفرض أو النفل. ثم ذكر الذي قد نرى تقلب وجهك في السماء، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وذلك في ثلاث سنوات في مكة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وبعد هجرة المدينة صلى 16 شهرا، وكان يتحرى ويأمل أن يحول إلى جهة القبلة، فنزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاتجه إلى القبلة، وبذلك نسخت القبلة السابقة، وصار المتعين الصلاة إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي يتنفل على راحلته، وكذلك الإنسان الموثق فإنه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
الشرط التاسع النية، والنية محلها القلب، فالإنسان ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، فلا يقول نويت أن يصلي الظهر مثل ما يفعل بعض الناس، نويت أن يصلي الظهر أربعا مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس له أساس ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المحدثة. وكذلك سائر العبادات مثل الطواف، إذا ما يقول نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أفعل كذا، هي محلها القلب. ولم يأتي شيء يدل على أن ما ينوى يتلفظ به إلا في الحج والعمرة، فالإنسان يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا. وهذا والله أعلم لأنها أنساك، وكل أنساك له أحكام، فالإنسان إذا تلفظ بما نوى يعرف بنفسه ويعرف غيره ذلك الحكم أو ذلك النسك الذي دخل فيه، فقد جاءت السنة في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة، سواء كان عمرة مستقلة أو عمرة وحج اللي هو قران أو حج مفرد، فالإنسان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة، ذلك سائغ وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لم يأتي شيء يدل على التلفظ به، ودل هذا على أن الإنسان لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي بقلبه أنه دخل في الصلاة، لأنه لو دخل من غير نية ولا يعني ما عنده تمييز هل دخل فيه فرض أو نفل فإنه لا يجزي عن الفرض، الفرض لا بد أن يكون دخل فيه من أوله وقصده، وعند دخوله ناوي أن هذه هي الصلاة المعينة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، هذه هي شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، هذه هي شروط الصلاة التسعة. وقد عرفنا أنه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة، شروط الطهارة وفروض الطهارة، وكذلك واجب الطهارة ونواقض الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الحدث الذي هو الشرط الرابع من هذه الشروط التسعة.
قال: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسليمتان. الركن الأول: القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الصلاة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، ذكرها إجمالا وعدها 14 ثم ذكرها تفصيلا واحدا واحدا. الركن الأول القيام مع القدرة، هو الإنسان يصلي فرضه وهو قائم إذا كان قادرا، أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعالجا. فإذا لا بد من القيام عند القدرة عليه، أما ما عدم القدرة فالإنسان معذور، وهذا إنما هو بالفرض. وأما في النافلة فالإنسان له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن لهم الأجر نصف أجر القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام ولكن أجره على النصف من أجر القائم. ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الأجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك أمر يقتضي الجلوس, فإن كونه يحصل هذا الأجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أولى من أن يحصل ذلك الشيء الذي هو أقل منه الذي هو النص. أما بالنسبة للفرض فإن الواجب المتحتم أن يصلي قائما, قال جل على ذلك وقوموا لله قانتين, يعني يقوموا للصلاة قانتين مقبلين على صلاتهم. وأيضا حديث عمر بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب, معناه أن الإنسان يفعل الشيء الأول الذي هو المطلوب الذي هو قيام, وإن عجز عنه صار إليه. ولهذا قال مع القدرة, يعني ليس معناه الإنسان لازم وإن كان غير قادر, لا, وإنما هو مع القدرة. والأركان الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط تكون خارج الماهية خارج الشيء المعرف, وأما الأركان فهي في داخل الصلاة وهي أجزاء من أجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم, كما قال الإسلام تحريم والتكبير وتحليل والتسليم, بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها تسليمتان. فهذه الأفعال والأقوال التي داخل هذه البداية والنهاية أو من البداية حتى النهاية هذه أركان الصلاة. وأما الأمور الأخرى التي هي خارج مثل الوضوء مثل ستر العورة مثل استقبال القبلة, هذه أمور خارجة عن الأجزاء التي تكون داخل المعرف, فهذا داخل الماهية أجزاء الماهية, لأن تعريفها كما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول هذه الأركان القيام قدرة وفعل, وهو فعل من الأفعال, ولكن الإنسان يبدأ بالصلاة في الله أكبر وهو قائم إذا كان قادرا, إذا كان قادرا وبدأ به, لأن الإنسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له, لأنه لا يكبر له قائم, والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيام إذا كان قادرا عن قيام, ما يكبره جالس ثم يقوم بل يكبره قائم, ولا يجوز له أن يكبره جالس إلا إذا كان عاجز عن قيام فإنه يتق الله ما استطاع, تقول الله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, القيام عن قدرة. تكبيرة الإحرام ثاني تكبيرة الإحرام, وتكبيرة الإحرام هي أول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة, وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا فعلها أو أتى بها حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها, لأنه قبل أن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام له أن يلتفت وله أن يمشي وله أن يجلس وله أن يأكل وله أن يشرب ويتكلم, كل هذه مباحة له. لكن لما قال الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها, مثل الإحرام بالنسبة للحج الدخول في النسك, قبل أن يدخل في النسك يحل له أمور كانت حراما عليه بعد الدخول, فقبل أن يدخل في النسك يلبس المقيط ويتطيب ويجامع ويفعل الأمور المباحة له شرعا, لكنه إذا دخل في الإحرام منع من الطيب ومن النساء ومن لبس المخيط وتغطية الرأس وصيد الصيد, يعني إذا كان في غير الحرم, وأما الحرم فإنه حرام على محرم وغير محرم. فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالنسبة للحج, معناه أنه يحرم عليه عند الإتيان بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها.
وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتسليمتان. الركن الأول القيام مع القدرة, والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الثاني تكبيرة الإحرام, والدليل حديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فكما سبق في الدرس الماضي بعد أن ذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ما يتعلق بشروط الصلاة التسعة، ثم عند رفع الحدث ذكر شروط الطهارة العشرة، ثم ذكر فروض الوضوء الستة وواجبه الواحد ونواقضه الثمانية، بعد ذلك ذكر أركان الصلاة ثم واجباتها ثم الفرق بين الأركان والواجبات، وهذا هو الذي بقي من هذا الكتاب المختصر المفيد الذي هو شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشيخ الإمام رحمة الله عليه ذكر الأركان الأربعة عشر مجملة، ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا، فعدها إجمالا ثم كر عليها بالتفصيل. والركن الأول القيام مع القدرة، الإنسان عندما يريد الصلاة فإنه يكون قائما ويكبر وهو قائم ولا يكبر وهو جالس، وإنما يكون قائما ثم يكبر وهو قائم، لأن القيام ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه، وإذا لم يقدر عليه فإنه يصلي على حسب حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وعلى هذا فإن الركن الأول هو القيام مع القدرة، وإنما قدمه على تكبيرة الإحرام مع أنها هي المفتاح وهي المدخل وهي المبتدأ وهي التي يحصل بها الدخول في الصلاة، وقبل أن يكبر الإنسان ليس في الصلاة، لأنها إنما تكون عن قيام فلا يأتي بها عن جلوس، بل عندما يريد أن يكبر وأن يدخل في الصلاة يكون قائما ثم يكبر وهو قائم. ومن أجل هذا بدأ بالقيام وقدمه على تكبيرة الإحرام، لأن إيجاد تكبيرة الإحرام وحصولها إنما يكون عن قيام في حق من كان مستطيعا القيام وقادرا على القيام. ثم الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي التكبيرة الأولى التي يكون بها الدخول في الصلاة، وقيل لها تكبيرة الإحرام لأن الإنسان قبل أن يأتي بها ليس في صلاة، أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها فعندما يأتي بها تحرم عليه تلك الأمور. قبل أن يقول الله أكبر يأكل ويشرب ويتكلم ويتحدث ويلتفت ويقوم ويجلس ويذهب ويجيء، يفعل أمورا مباحة سائغة له، ولكنه عندما يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة تلك الأمور التي كانت حلالا له حرمت عليه، كما أن الإنسان قبل أن يدخل في الإحرام في الحج يتطيب ويجامع ويأخذ الشعر السائغ أخله ويغطي رأسه ويلبس المخيط، وإذا دخل في النسك وحصل الإحرام حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلال له. والدليل على أن تكبيرة الإحرام هي التي يكون الإنسان دخل في الصلاة وحرم عليه بعدها ما كان حلالا قبلها قوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بمعنى أن الإنسان عندما يأتي بالتكبير الذي هو التكبيرة الأولى يكون حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل ذلك، ويستمر هذا التحريم إلى أن يسلم، فإذا سلم التسليمتين عند ذلك تلك الأمور التي كان ممنوعا منها حلت له، فبعدما يسلم له أن يأكل ويشرب ويتكلم ويلتفت ويقوم ويقعد، لأن الصلاة انتهت بالتسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك الركن الثالث قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الجميع، في حق الإمام والمنفرد هذا باتفاق، وأما بالنسبة للمأموم ففي خلاف بين أهل العلم، والأظهر من حيث الأدلة أنها تلزم المأموم كما تلزم الإمام والمنفرد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى في أصحابه وكان يعني وهو يقرأ شعر بأن من يقرأ، فلما فرغ قال: ما لي أنزع القراءة، لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. فقوله لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب يدل على أن القراءة لغير فتحة الكتاب والإمام يقرأ لا يأتي الإنسان بشيء من ذلك، وإنما الفاتحة عليه أن يأتي بها، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، فدل على أن فتحة الكتاب أنها متعينة وأنها واجبة في حق الجميع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم إنه أن الشيخ الإمام رحمة الله عليه عندما جاء عند ذكر الفاتحة وعند قراءة الفاتحة أتى أو ذكر أو أشار إلى ما هو مستحب قبل الإتيان بها، وهو دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يعني بعد ما يكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح جاء على صيغ متعددة، فأي صيغة ثبتت في الاستفتاح فالإنسان له أن يستفتح بها، وله أن يأتي بما ثبت في أحوال مختلفة، لكن لا يجمع بين أدعية الاستفتاح التي وردت بأن يأتي بها مجتمعة في صلاة واحدة، وإنما يمكن أن ينوع، يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا حينا وبهذا أخرى، وله أن يقتصر على شيء واحد، وله أن يقتصر على شيء واحد، وهذا هو الذي يسمونه اختلاف التنوع، لأن من العلماء من اختار بعض أنواع الاستفتاحات، وكل ذلك حق، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق، فأي واحد أخذ به فإنه أخذ بما هو حق، ولكن لا يأتي بها مجتمعة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بينها، ولأن الجمع بينها يكون فيه طول الصلاة، لا سيما إذا كان الإنسان إماما، فإنه يشق على المأمومين بكونه يجمع أدعية الاستفتاح. والأصل كما عرفنا أنه لا يؤتى بها مجتمعة، وإنما يؤتى بكل واحد على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكل واحد على حدة ولم يأتي بها مجتمعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر الشيخ الإمام رحمة الله عليه دعاء من أدعية الاستفتاح، وهذا اختاره بعض أهل العلم لأن فيه ثناء على الله عز وجل، وكل إنسان أول ما يدخل في صلاته يثني على الله ويعظم الله ويمجد الله ويأتي بثناء على الله، هذا شيء حسن وشيء طيب، وكل ما جاء عنه وسلم الأخذ به حق، ولكن بعض أهل العلم اختار أنه يبدأ في صلاته بالثناء على الله عز وجل، اختار هذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ثناء على الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم إنه شرح هذا الذكر فقال سبحانك اللهم وبحمدك تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به، لأن التسبيح المقصود به التنزيه، وأما قوله بحمدك أي ثناء على الله عز وجل، فهو نزهه وأثنى عليه، نزهه عن كل ما لا يليق به وأضاف إليه وأثنى عليه بكل ثناء يليق به سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك. والجمع بين التسبيح والتحميد أو الحمد جمع بين التنزيه والثناء، ينزهه عما لا يليق به ويضيف أو يثني عليه بما هو أهله وبما يليق به، يعني ينزهه ويحمده، والتسبيح تنزيه والحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك فسر بأن البركة تنال بذكرك وباسمك، وأن البركة إنما هي من الله وبالثناء على الله وبتعظيم الله عز وجل، ثم أيضا في ذلك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لاسمه سبحانه وتعالى، تبارك اسمك وتعالى جدك، والجد هنا الجلال والعظمة، يعني جلت عظمتك، تعالى جدك أي جلت عظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، ويأتي بمعنى الحظ والنصيب الذي هو الجد، كما في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا مانع أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الجد من الحظ والنصيب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لأن لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، لأن الجد من الحظ والنصيب. فالجد هنا بمعنى الحظ والنصيب، هذا الذي جاء في الحديث، ولا ينفع ذا الجد منك الجد غير وتعالى جدك، لأن هذا له معنى وهذا له معنى، هذا بمعنى الجلال والعظمة أي جلت عظمتك، وهذا بمعنى الحظ والنصيب أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، يعني قدم المفعول وأخر الفاعل، يعني لا ينفع الجد أي الحظ النصيب صاحبه، وإنما ينفعه العمل الصالح، هذا هو الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك ولا إله غيرك، ولهذا ذكر الله عن الجن وأنه تعالى جد ربنا واتخذ صاحبة ولا ولد، أي تعالى تعالت عظمته وجل جلاله سبحانه وتعالى أن يتخذ صاحبة أو ولدا. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، فأنت المعبود بحق وأنت الإله بحق، وكل آلهة غير الله عز وجل فإنما هي باطل وهي ليست بحق. ولهذا أتى بكلمة بحق ليبين أن الله هو الإله الحقيقة، وأنه هو المألوه بحق والمعبود بحق، وغيره إذا عبد فإنه معبود بباطل. ولهذا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله الخبر فيها محذوف التقدير بحق أو حق، يعني لا إله بحق، وإلا فإن الآلهة بغير حق كثيرة، والكفار قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فلا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك، أنت المعبود وحدك بحق، وغيرك إذا عبد فهو معبود بباطل وليس بحق. فهذا الدعاء أو هذا الذكر الذي هو ذكر الاستفتاح أورده الشيخ الإمام رحمة الله عليه قبل قراءة الفاتحة، ثم أتى بعد ذلك بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفسر الاستعاذة أعوذ بمعنى ألجأ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم الذي هو مطرود عن رحمة الله ومبعد عن رحمة الله، يعني يعوذ به أن يضره في دينه أو دنياه، يعوذ بالله ويلتجئ إليه ويعتصم به من الشيطان الرجيم أن يحصل منه ضرر له في أمور الدنيا وأمور الدين. ثم يأتي بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بركة واستعانة، يعني تبرك بالله عز وجل وباسمه واستعانة به على كل خير وعلى دفع كل ضر. ثم بعد ذلك أتى بالفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وقال الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، أي كل المحامد التي تليق بالله عز وجل هو المستحق لها، فجميع المحامد وجميع الحمد والثناء على الحقيقة إنما يضاف إلى الله عز وجل، وغيره إذا حمد وحصل له الحمد فلكون الله جعله سببا في حصول ذلك الخير وذلك الذي يحمد عليه والذي يحصل منه، وإلا فإن ذلك الذي حصل من غير الله مما يحمد عليه الإنسان إنما حصل بفضل الله عز وجل وحصل من مشيئة الله وإرادته، ولا يجتمع الناس على أن ينفعوا أحدا بشيء لم ينفعوه إلا بأمر كتبه الله له، ولا يجتمع على يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، كل شيء من الله عز وجل. والله عز وجل إذا أضاف إلى بعض المخلوقين يعني شيء مما يحمد عليه أو نعمة يشر عليها فالله عز وجل هو الذي تفضل بها، لأنه هو الذي سخر ذلك العبد الذي حصل منه الإحسان إلى أن يحسن، فالفضل من الله عز وجل أولا، فالفضل له أولا وآخرا، وهو المتفضل في التوفيق لحصول الأسباب الموصلة إلى النفع، وهو الذي تفضل بحصول النفع، فهو تفضل بالأسباب والمسببات وقدر الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والرب هو المعبود الخالق المدبر للكون المتصرف فيه كيف يشاء، والعالمون هم كل من سوى الله، العالمون هم كل من سوى الله، فالله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، والعالمون هم من سوى الله، وهو رب العالمين رب كل مخلوق رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله عز وجل وهي الرحمة، والرحمن أعم من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم جاء مقيدا بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن لا يضاف إلى الله عز وجل ولا يوصف أحد بأنه رحمن، وأما الرحيم فإنه يطلق على بعض المخلوقين كما قال الله عز وجل في حق نبيه لقد جاءكم رسولنا أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأخبر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه رؤوف رحيم، وأما الرحمن لا يقال عن أحد أنه رحمن غير الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يختص به الله عز وجل ولا يجوز أن يضاف إلى غيره. ولهذا لما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب لازم اسمه وهو الكذاب، فيقال له مسيلمة الكذاب كأنه اسم مركب، كأنه اسم مركب، يعني لا ينكر مسيلمة إلا ومعه الكذاب، لما قال أو قيل عنه أنه رحمن اليمامة الله عز وجل يعني أضاف إليه أو جعل الناس لا يذكرونه إلا ومعه ذلك اللقب السيء الذي هو المبالغة في الكذب الذي هو الكذاب. مالك يوم الدين، الدين يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الجزاء والحساب، كما يقول كما تدين تدان كما تجازي تجازى. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل مالك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، كل شيء ملك الله عز وجل، هو مالك يوم الدين وغير يوم الدين. فلماذا نص على يوم الدين مع أن الله مالك الدنيا والآخرة وهو رب كل شيء ومليكه؟ لأن يوم الدين هو اليوم الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، كل يخضع لله عز وجل. وأما في الدنيا فقد يوجد من يتجبر ومن يتعالى ومن يترفع ويتكبر، بل وجد من قال أنا ربكم ولا أعلم، وقال ما علمت لكم من إله غيري هو فرعون، هذا في الدنيا. وأما الآخرة ما أحد نفي له الخضوع لله عز وجل، ولهذا أضيف ملك يوم الدين إليه وقال إنه مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، ذلك لأنه في ذلك اليوم الكل يخضع لله عز وجل، ما في تجبر ولا في تكبر ولا في عتو، وإنما في خضوع وذل لله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. ولهذا جاء في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيء والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، الأمر يومئذ لله دائما وأبدا في الدنيا والآخرة، الأمر يومئذ لله، لكن في ذلك اليوم هو الذي يكون فيه الخضوع. فقل والأمر يومئذ لله مثل مالك يوم الدين، فهو مالك الدنيا والآخرة، والأمر له في الدنيا والآخرة، وهو مالك كل شيء ومليكه، والأمر له على كل حال سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. والذي تقدم كله ثناء الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ذلك ثناء الله عز وجل وتمجيد له وحمد له سبحانه وتعالى. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا فيه توحيد الألوهية، وأن العبادة خاصة بالله عز وجل، وأن الله تعالى هو الذي يستعان به، فهو عهد بين العبد وبين ربه لا يعبد إلا إياه وأن لا يستعين بأحد سواه. وإياك نعبد هذا حق لله عز وجل والعبادة، وإياك نستعين هذا شيء يرجع إلى المخلوق. ولهذا جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي القراءة، فإذا قال الحمد لله قال حمدني يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنائي علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجاني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي. فالأولى لله عز وجل والثانية للعبد، إياك نستعين أن نستعين بك على ما نحتاج إليه وفي جميع أمورنا، وإياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، والعبادة هي لله، والاستعانة هي من أنواع العبادة، وهي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويمكن أن يطلب الإنسان من الاستعانة ممن يقدر عليها، كأن يستعين بإنسان مخلوق يعني يشاهده ويعاينه فيقول له أعني بكذا أو ساعدني على كذا أو ما إلى ذلك، لا بأس، لكن لا يطلب من ملائكة ولا من جن ولا من غائبين، لأنه العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أي جميع أنواع العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل ممن كان يقدر على شيء وهو معه ويشاهده ويعاينه ويقدر على أن يفيده في شيء، فإنه يطلب منه المساعدة في الشيء الذي يقدر عليه، وهذا ليس من العبادة، وإنما العبادة كان يدعو الجن والغائبين والملائكة ويناديهم ويخاطبهم ويطلب منهم أمور لا تطلب إلا من الله عز وجل، هذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم مفعول لإفادة العصر، قدم مفعول لإفادة العصر. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، وقال اهدنا دلنا وارشدنا وثبتنا، كل هذه يفسر بها اهدنا، وهذا يسمونه اختلاف التنوع، لأن تلك الألفاظ كلها حق، اهدنا دلنا أرشدنا ثبتنا، كل ذلك حق. والهداية كما هو معلوم تكون للتثبيت على ما هو حاصل ولطلب المزيد، لأن اهدنا مطلوب فيها تثبيت على ما حصل من الهداية وطلب المزيد من الهداية. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الهداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فإذا الإنسان يطلب من الله التثبيت على ما حصل له من الهداية وأن يزيده هدى، فهو يطلب منه أن يثبته وأن يدله على سبل الهداية وأن يرشده إلى ذلك، فكل هذه التفسيرات من قبيل التنوع، وتفسيرات السلفية من هذا القبيل، ألفاظ متقاربة أو تفسير بالمثال أو تفسير بمثال بأن يأتي بكلمة عامة فيفسرها بمثال من أمثلتها، لا يعني تفسيرها بمثال قصر المعنى العام على ذلك المثال، وإنما هو بيان لمثال من الأمثلة التي تنزل تحت ذلك اللفظ العام. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، كل هذا من خلاف التنوع. والمستقيم الذي لا عوج فيه، ليس فيه عوجاج، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله مستقيم يؤدي أو يوصل من سلكه إلى الغاية المحمودة وإلى النتائج الطيبة، بخلاف السبل الأخرى التي هي منحرفة عنه يمنة ويسرة، فإن هذه تؤدي إلى الضلال. ولهذا أفرد الصراط وجمع السبل، لأن الحق واحد والباطل أنواع وألوان، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا جاء إفراد النور وجمع الظلمات، يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فإن كفروا لهم طغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالنور أفرده لأنه حق، لأن حق واحد، والظلمات متعددة وهي أنواع متعددة، والضلال أنواع. ولهذا المنهج القويم والصراط المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والطرق التي تخالف ذلك الطرق كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسال اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسال اختلافا كثيرا. الاختلاف موجود وكثير أيضا مع وجوده، ولكن سبيل النجاة والعصمة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، طريق واحد، هذا هو الصراط المستقيم الذي من أخذ به سلم، ومن سلكه وصل إلى الغاية الطيبة والغاية الحسنة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، يعني يسأل الله عز وجل أن يسلك به طريقهم الذي هو طريق السلامة والاستقامة، والذي يؤدي لصاحبه إلى أن يكون معهم. ثم مع كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، يسأله مع ذلك أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين، المغضوب عليهم الذين هم اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى الضالون الذين يعبدون الله على جهل وضلال. يسأل الله عز وجل أن يجنبه طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. فهذه سورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي ركن من أركان الصلاة في حق الجميع. ثم بعد ذلك الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة، وعلى الإنسان أن يأتي بالركوع ويطمئن به، ما ينقر الصلاة نقرا بحيث يهوي ثم يرفع دون أن يكون مستقرا، وإنما عليه أن يطمئن في جميع الأركان وجميع الأفعال، يطمئن فيها، لا يستعجل بها ينقرها ويأتي بها بسرعة، وإنما يكون عنده اطمئنان سواء طال أو لم يطل، المهم أن يوجد اطمئنان. والركوع والرفع منه، يعني يعتدل قائما بعد الركوع ولا يرفع رأسه ثم ينخفض إلى السجود، وإنما يعتدل قائما ويستقر في قيامه بعد ركوعه، ثم يسجد ويسجد على الأعضاء السبعة: الوجه، الجبهة ومعها الأنف، واليدان والركبتان والقدمان، هذه أعضاء سبعة الإنسان يسجد عليها، لا يرفع شيئا منها وهو ساجد، وإنما كلها يمكنها من الأرض وكلها تستقر على الأرض. ولهذا أطلق على المساجد، على مواضع عبادة مساجد، أخذا من السجود ومن حالة السجود، لأن الإنسان في سجوده يكون متمكنا من الأرض، ويكون عليها أشرف شيء فيه وجهه، يضعه على الأرض تعظيما لله وخضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى. فقيل لأماكن العبادة مساجد، لأنها أماكن سجود، ومعلوم أن الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس، ولكن الهيئة التي يكون الإنسان متمكن فيها من الأرض أكثر من غيرها هي السجود، لأنه يكون على الأرض منه سبعة أعضاء، وفيها أشرف شيء فيه وهو الوجه، يفعل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: أن يركعوا واسجدوا، وكذلك قوله: أمرت أن أسجد على صلاة العظم، وكذلك جاء في حديث المسيء صلاته الذي جاء ودخل المسجد وصلى صلاة استعجل فيها نقرها وأتى بها من غير اطمئنان، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد فعاد وكان على ما كان، ثم إنه قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أعرف غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يأتي بها مع الاطمئنان في ركوعه وفي قيامه وفي سجوده وجلوسه، قيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين والركوع حرف منه السجود على رأس سبعة والاعتدال منه لأن السجود والجلسة بين السجدتين، يعني بأن يكون يعني معتدلا من السجود بحيث أنه يعني ما هو بس يرفع ويقبض وإنما يكون أيضا جلوس جلوس بين السجدتين
والطمأنينة في جميع الأركان
والطمأنينة في جميع الأركان، يعني في القيام والركوع في القيام والركوع في السجود في الجلسة بين السجدتين كل هذه الأركان يطمئن فيها. وأكثر أركان الصلاة هي أفعال، أكثر أركان الصلاة أفعال والأقوال منها هي القليلة، لأن أركان الصلاة 14 خمسة منها أقوال وتسعة أفعال، فأكثر أركان الصلاة أفعال لأنها قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلوس من السجدتين وجلوس للتشهد الأخير وإطمئنان في تلك الأفعال. ما فيه من الأقوال إلا تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمته، والباقي كلها أفعال، والباقي كلها أفعال، أكثر أركان الصلاة أفعال، كما أن أكثر واجب الصلاة أقوال، أكثر واجب الصلاة التي ستأتي هي أقوال، وأما الأركان فأكثرها أفعال، ولهذا قال والاطمئنان في جميع الأفعال اللي هي القيام والركوع ورفع الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وكذلك في التشهد، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، كل ذلك يكون فيه اطمئنان، أي عدم استعجال وإنما هو تريف وتمهل، وكل إنسان يكون مطمئنا في أفعاله. هو الترتيب بمعنى أنه لا يأتي بالسجود قبل الركوع، يكون قائما ثم يسجد ثم يقوم يركع، لا، الركوع قبل السجود، فيأتي بها على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، يرتبها كما رتب ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك التشهد الأخير، يعني تشهد تشهدان، تشهد أول وهو الذي يكون بعد الركعتين، سواء كان بعدها ركعة كالمغرب أو ركعتان كالعشاء والظهر والعصر، صلاة التي فيها تشهدان الثلاثية والرباعية، فصلاة التي فيها تشهدان فيها التشهد الأول والتشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير، الركن هو التشهد الأخير الذي لا بد منه، بخلاف التشهد الأول فإنه واجب لأنه يجبر في سجود السهو كما سيأتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولكنه جبره بسجود السهو، ودل على أنه ليس بركن، لأن الركن لا يجبر بشيء وإنما لا بد من الاتيان به، الركن لا بد من الاتيان به، والتشهد الأخير هو الركن ولا يجبر ولا بد منه، وهو فرض. وإنسان كان يعلم الناس التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فالتشهد الأخير والجلوس له، لأن عندنا تشهد الجلوس التشهد، فالتشهد قول والجلوس له فعل، والجلوس له فعل، فلو جلس ولم يأتي التشهد ترك ركنا، ولو لم يجلس ولم يقرأ ترك ركنين، لو لم يجلس لم يحصل منه جلوس وإنما سجد ثم سلم ترك ركنين أو ترك ثلاث أركان مع صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ذكر التشهد وذكر نوع من أنواع التشهد، وأنواع التشهد عديدة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما ثبت منها حق، إذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فكل ذلك حق، لكن لا يجمع بين التشهدات وإنما يأتي بتشهد واحد مثل ما قلنا في الاستفتاح، لا يجمع بين ألفاظ الاستفتاح ولا يجمع بين ألفاظ التشهد، وإنما يمكن أن يأتي بهذا وبهذا وبهذا، وإن أتى بواحد منها واستمر عليه فلا بأس بذلك. والتشهد المعروف المشهور الذي هو أكمل التشهدات هو تشهد ابن مسعود الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام، هو تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو تشهد ابن مسعود. وقد جاء عدد من الصحابة يعني يروونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة متعددة، لكن أشهرها وأتمها هو هذا. الذي هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, وهو الذي ذكره الشيخ وفسره. ثم انه فسر التشهد قال التحيات لله يعني جميع التعظيمات لله عز وجل, التعظيمات التي تليق بالله عز وجل لا تكون الا له سبحانه وتعالى. قال ايش
معنى التحيات؟ جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا, مثل
جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا, وهو الذي يملكها ويستحقها, لا يملكها غيره ولا يستحقها غيره ولا تضاف الى غيره, فهي له ملكا واستحقاقا. جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا, فهو المالك لها والمستحق لها, فلا تصرف لغيره ولا تضاف الى غيره.
مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام.
مثل الانحناء والركوع والسجود هذه لله عز وجل, الانحناء لله عز وجل, والركوع لله عز وجل, والسجود لله عز وجل, والبقاء والدوام لله سبحانه وتعالى, البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة. ومعلوم أن كل من سوى الله فالأصل فيه عدم البقاء, وأنه يفنى, من شاء الله فناءه يفنى ومن شاء الله بقاءه يبقى. والله عز وجل شاء أن تبقى الجنة بنعيمها وأن يبقى أهلها فيها إلى غير نهاية, وأن تبقى النار وأهلها فيها إلى غير نهاية اللي هم الكفار, وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ولكن هذا البقاء والدوام الذي حصل للجنة والنار هو من الله عز وجل, هو الذي منح هذا البقاء, وإلا فإن الأصل هو الأصل فيه أنه غير باقي, ولكن الله تعالى شاء أن يبقيه فلا يكون مماثلا لبقاء الله ودوام الله. الله عز وجل هو الآخر الذي ليس له شيء, فلا ينافي كون الجنة والنار باقيتان كون الله هو الآخر الذي ليس له شيء, لأن بقاء الله لازم لذاته, وأما بقاء الجنة والنار فهو بإبقاء الله عز وجل لهم, وليس لهما إلا الفناء لولا إبقاء الله عز وجل لهما, والله تعالى هو الذي أبقاهما. فإذا البقاء على الحقيقة والدوام على الحقيقة هو لله سبحانه وتعالى, وغير الله عز وجل فان أو حقه الفناء لولا إبقاء الله عز وجل له, كما يقال في حق الجنة والنار وبقائهما ودوامهما إلى غير نهاية.
عفى الله عنك, الآن في المراسلات يقول ودمتم,
كما هو معلوم هذا يعني دوام نسبي, يعني دمتم في رعاية الله دوام نسبي, ولو الإنسان ترك ذلك لكان أولى, ولكن يعني معلوم أن هذا الدوام الذي يضاف ليس المقصود به الدوام الذي يضاف الله عز وجل, وإنما هو دوام نسبي, وكون الإنسان يتركه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله, فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
يعني الشيء الذي يستحقه الله عز وجل لا تضاف إلى غيره, ومن صرف شيئا من ما هو حق لله عز وجل لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل وصرف حق الله إلى غير الله, وذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى.
والصلوات معناها جميع الدعوات, وقيل الصلوات الخمس.
والصلوات معناها جميع الدعوات, لأن الصلاة في اللغة الدعاء, وفي الشرع أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم, فالصلوات الخمس وغير الصلاة الخمس من الصلوات أي النوافل, يعني الصلاة الخمس اللي هي الفرائض, ولكن كذلك غيرها من النوافل هو مثلها. فإذا الصلاة فسرت بأنه يراد بها المعنى اللغوي وهي الدعوات وكل الدعوات إنها توافي الله عز وجل, وفسرت أيضا بالمعنى الشرعي وهي الصلوات الخمس وكذلك النوافل التي هي على صفتها وعلى هيئتها, يعني في قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وما إلى ذلك. فالصلوات يعني سواء كانت الدعوات أو كانت صلوات مفروضة أو غير مفروضة, من الصلوات ذات الركوع والسجود والتي هي مفروضة أو غير مفروضة التي هي النوافل. والطيبات يعني كل ما هو طيب فإنه لله عز وجل, والله تعالى طيب ولا يقول إلا طيب, فمن أسماء الله أنه طيب وهو لا يقول إلا الطيب, هو طيب لا يقول إلا طيب, كما جاء ذلك في الحديث حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم في صحيحه ان الله طيب لا يقبل الا طيبا.
والله طيب لا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبها. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته, تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالسلامه والرحمه والبركه, يدعى له ما يدعى مع الله.
السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته, هذا دعاء للنبي عليه الصلاه والسلام بثلاثه امور, بالسلامه والرحمه والبركه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. الله تعالى هو الذي يدعى وغيره يدعى له ولا يدعى. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، لا يطلب منه شيء، لا يطلب إلا من الله، فلا يستغيث الإنسان به، يعني يأتي إلى قبره أو يخاطبه من مكان بعيد يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أنا أريد كذا، يا رسول الله حقق لي كذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من غيره سبحانه وتعالى. وطلبوا تلك الأمور من غير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، ولهذا قال الشيخ والذي يدعى له ما يدعى مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله وحده لا شريك له، وغير الله يدعى له ولا يدعى. فقول الإنسان السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا دعاء للنبي عليه السلام بهذه الأمور الثلاثة. وهذا هو التشهد أو هذه الصيغة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. لكن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك في حياته، وبعد وفاته كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا حق. ولكن أيضا البقاء والإتيان باللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار عليه حق، ولا بأس بذلك. ولا يقال أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا ذلك وأنهم اتفقوا على ذلك وأنهم اتفقوا على التحول من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم جاء هذا عن بعض الصحابة، لكن جاء عن بعض الصحابة عدم ذلك والبقاء على ما كانوا عليه. وذلك في ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر، كان يعلم الناس التشهد على المنبر، ومما كان يعلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا الصيغة في خلافته وفي زمن خلافته يعلم الناس هذا التشهد على المنبر وهو يخطب، وكان من ما علمهم إياه هذه الصيغة في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فدل على أن هذا حق وهذا حق. من قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته هو على حق، ومن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هو على حق.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله.
السلام علينا بعد أن دعا المصلي في تشهده للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة ورحمة وبركة، أيضا دعا له ولغيره من الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال تسلم، معنى ذلك أنك تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من السماء والأرض، يعني كان الصالحين تشمل ذلك، والصالحون دعي لهم وهو يدعى لهم ولا يدعون، يدعى لهم ولا يدعون، كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى له ولا يدعى، والصالحون من باب أولى يدعى لهم ولا يدعون مع الله، وإنما الذي يدعى هو الله. فصالح الملائكة صالحون ولكن لا يدعون، لا يطلب منهم، ما يستغاث بالملائكة يا ملائكة الله حققوا لي كذا، يا جبريل حقق لي كذا، يا ميكائيل حقق لي كذا، ما يخاطب الإنسان الملائكة ولا يدعوهم ولا يطلب منهم شيئا، وكذلك لا يخاطب الجن ولا يدعوهم، وإنما يدعو الله عز وجل ويستغيث بالله ويستعين بالله ويتوكل على الله، وجميع أنواع العبادة تصرف لله عز وجل ولا يصرف شيئا منها لغيره سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، يشهد الإنسان شهادة الحق بأن الله هو الإله الحق الذي هو مختص بالعبادة، والتي لا تكون العبادة بحق إلا له سبحانه وتعالى، وإذا وجد عبادة لغير الله فهي عبادة بباطل، وإذا اتخذ آلهة سواه فهم آلهة بباطل وليسوا بحق، وإنما الإله بحق هو الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو يشهد بأنه عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، لأنه عبد لله فلا يعبد، لأن العبد لا يعبد بل هو عابد، العبد عابد لله عز وجل فهو غير معبود فلا يعبد مع الله، وهو رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذان الوصفان خص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان يأتي بهما ويرشد إلى أن تقال في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال في الحديث رواه البخاري صحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى من المغرب، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والوصف العبودية من أخص أوصافه عليه الصلاة والسلام، ولهذا ذكره الله عز وجل في المواضع الشريفة، المواضع العظيمة، حيث قال تبارك الذي نزل القرآن على عبده، يعني فيه إنزال القرآن، إنزال القرآن عليه وصفه بالعبودية، فهو هذا من خص أوصافه أنه عبد لله، وهو عابد لله، فلا يعبد مع الله ولا يطلب منه الأمور التي لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لا يعبد، وهو رسول لا يكذب، بل يصدق في كل ما يقول ويفعل ما أمر به وينتهى عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، من مقتضياتها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى يعبد بهذه الطريقة. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في صيغة متعددة، ولكن أكملها الصلاة التي فيها الجمع بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله، والنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ففيها الجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن بعض السياق ليس فيها ذكر إبراهيم وآله، بل فيها إبراهيم وحده أو آله وحدهم، وعلى هذا فأكملوا الهيئات وأكمل الصفات أو الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة التي هي فيها الجمع بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة في صحيح البخاري حيث قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى عنه الحديث لما لقيه، قال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلاة الله عز وجل أولى ما فسرت به أنها ثناؤه عليه عند الملائكة، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا هو أحسن ما فسرت، هو الذي نقله البخاري في صحيحه عن أبي العالية أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة في الملأ الأعلى، يعني يعظمه ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته، هذا هو معنى صلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد فسر بأن المقصود بهم هم الذين تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة، وفسر بأنهم آله يعني أمته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حق آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المقصود بهم قرابته وإنما مقصوده بهم أتباعه. ولكن فيما يتعلق بالقرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناء عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وكذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام هم من أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على قرابته من النسب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم قال وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال، يعني أن كونه يأتي اللهم بارك على محمد، اللهم اجعله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وغير ذلك من الأدعية التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كل ما يكون بعد ذلك فهو أقوال، وكل جلوس يكون بعد ذلك فهو فعل أو أفعال. والركن الرابع عشر في الأخير التسليمتان، يعني يسلم عن يمينه وعن شماله، ولا يكتفى بتسليمة واحدة، ولا يكتفى بتسليمة واحدة، وإنما يكتفى بتسليمتين عن اليمين وعن الشمال، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما جاء في بعض الأحاديث من حصول تسليمة واحدة، فإن ما جاء من أنها تسليمة ثانية أرجح ومقدم عليها، فيحتمل أن يكون أنه التسليمة الثانية أنه ما جهر بها كما يحصل الجهر في التسليمة الأولى، ولكن التسليمتان قد ثبتتا، وهما الإنسان عليه أن يأتي بهما ويكون خروجه من الصلاة بهما جميعا. ثم ذكر الواجبات فقال:
والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ثم ذكر بعد ذلك الواجبات وهي ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عرفنا أنها ركن، وهي التي يدخل بها في الصلاة، والإنسان بدونها ما يكون دخل في الصلاة، فالتكبيرات التي سواها هي واجبة وليست فرضا وركنا. تكبير عند الركوع، عند السجود، الرفع من السجود، جميع، لأن الانتقال كله فيه تكبير إلا سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع، والباقي كله تكبير. عندما يركع يكبر، عندما يسجد يكبر، عندما يقوم من السجود يكبر، عندما يسجد مرة ثانية يكبر، عندما يقوم من السجدة ثانية يكبر، وهكذا. ففي جميع الانتقالات فيها تكبير إلا عند الرفع من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده. جميع التكبيرات غير تكبير الإحرام، غير تكبير الإحرام عرفنا أنه ركن، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، يعني الركوع عرفنا أنه ركن، وقول سبحان ربي العظيم فيه واجب، وقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. وبعض أهل العلم قال إنه حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده، ولكن القول بأنه لا يقولها هو الأظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان مطلوبا منهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل ما قال: إذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، لكنه قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. بعض أهل العلم قال إنه يقول سمع الله لمن حمده المأموم، ويأخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم يصلي، صلوا كما رأيتم يصلي، وهو يقول سمع الله لمن حمده. فالقول الثاني يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم المأمومين ماذا يصنعون وراء إمامهم، فقال: وإذا كبر كبروا، وإذا قد سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فيكون هذا مستثنى من عموم قوله صلوا كما رأيتم يصلي، كما استثني قول لا حول ولا قوة إلا بالله عن حي الصلاة حي الفلاح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإنه جاء ما يدل على أنه لا يقول مثل ما يقول في حي الصلاة حي الفلاح، وإنما يقول قولا آخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون ذلك يعني محمولا على الغالب ويكون مستثنى. فإذا يكون قول كون المأموم يعني لا يقول سمع الله لمن حمده يكون مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقول سمع الله لمن حمده، ما قال فقول سمع الله لمن حمده. فإذا هذا مستثنى كما أن ذاك مستثنى، وهو إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، مع أنه لما راح يبين ما يقال عند هذا قال: وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فصار الذي يقال شيئا آخر. فإذن يكون هذا العموم أو هذا الإطلاق مستثنى من ما جاء في السنة في تمييزه وإخراجه من ذلك اللفظ العام. وسمع الله لمن حمده معنى استجاب الله لمن حمده، سمع معنى استجاب، ليس المقصود به السمع، الله تعالى يسمع كل شيء، قد سمع الله قلت إجابك في زوجي وتشتكي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، المقصود بسمع استجاب، هذا هو معنى قول سمع الله لمن حمده. ولهذا قيل لبعض السلف: ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه؟ فقال: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده، فمعنى استجاب الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول فيه؟ لا يقال فيه إلا خير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد، فقال ربنا ولك الحمد لكل، يعني كل يقول ذلك، الإمام والمأموم والمنفرد كل يقول ربنا ولك الحمد. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود، وقال سبحان ربي الأعلى في السجود. ومما ينبغي أن يعلم أن مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا قال بوجوه بعض أهل العلم، وكثير منهم قالوا أنه مستحب وليس واجب، أي القول يعني قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم أنه مستحب وليس واجب، لكن كون الإنسان يحتاط في دينه ويعتبره يعني أثيبه ولا يتهاون فيه، وإذا حصل تركه نسيانا يجبره بسجود السهو، هذا هو الذي فيه الاحتياط في الدين وهو الأولى والأظهر. وقال سبحان ربي الأعلى في السجود: قرب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول الذي هو في الصلاة الثلاثية أو الرباعية الأول من التشهدين والجلوس له. وبهذا يتبين أن الواجبات كلها أقوال إلا واحد وهو الجلوس للتشهد له، والباقي كلها أقوال. التكبيرات كلها بعد الأولى، قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد، وقل سبحان ربي الأعلى في السجود، قد أخرجنا السجدتين، التشهد الأول والجلوس له، كلها أقوال إلا واحدة منها فإنه فعل وهو الجلوس للتشهد الأول. والدليل على أن التشهد الأول أنه ليس بركن وإنما واجب كون النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة قام من الثانية ولما أراد أن يسلم سجد سجدتين قبل الصلاة، فيكون سجد عن التشهد الأول وعن جلوس له، عن واجبين من واجب الصلاة الذي هو قول وفعل، يعني سجد عنهما سجدتين. فدل هذا على أن السهو إذا تكرر لا يكرر السهو له، وإنما يؤتى بسجدتين عن كل سهو حصل في الصلاة، سواء حصل زيادة أو نقصان، أو زيادة ونقصان، أو يعني مثل هذا الذي حصل في التشهد الأول والجلوس له، كل إنسان تركهما جميعا وهي قول وفعل وأتى بسجدتين. فدل هذا على أن ترك الواجبات يجبر بالسهو، يجبر بسجود السهو، وأنه لو تعجز ترك واجب فإنه يكفيه سجدتان يؤتى بهما. وسجد السهو كما هو معلوم جاء قبل السلام وجاب السلام، وهو صحيح أن أتى به بعد السلام أو أتى به كله قبل السلام. والتشهد الأول والجلوس له، هذه هي الواجبات الثمانية. ثم إن الشيخ رحمه الله ذكر الفروق بين الأركان والواجبات. قال الأركان ما ترك منها سهوا أو عمدا بطل الصلاة بتركه، يعني إذا حصل سهو لا بد أن يأتي به ما يتركه، مثل أركان الحج لا بد أن يأتي بها. والواجبات تجبر بدم، وهنا الواجب يجبر بسجود السهو، والركن لا بد من الاتيان به، والحج ركن لا بد من الاتيان به، وكل منهما يجبر. فترك الواجب يجبر بسجود السهو، وترك الواجب في الحج يجبر بذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فالأركان ما ترك منها عمدا أو سهوا بطل الصلاة بتركه، إذا لا بد من الاتيان به في حال سهو الإنسان، لا بد أن الإنسان يأتي به ويسجد للسهو. والواجبات ما ترك منها عمدا بطل الصلاة بتركه، لأنه تعمد ترك واجب، ولكن إذا ترك سهوا جبره سجد السهو. ولا يقال يعني مثل ذلك في الحج، الإنسان لو تعمد ترك واجب أنه يبطل الحج، ولكنه يأذن لأنه تعمد ترك واجب، ولكن يجب عليه الفدية، يجب عليه الفدية. هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ويجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء، ويبارك في علمه، وينفع به الإسلام والمسلمين.